هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. المعتقلون الإداريون واستمرارية المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة ألفباء فلسطينية تقدمها الزميلة منار، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر والأديب الفلسطيني الراحل يوسف العظم ونموذج من أشعاره. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحور حديثنا المعتقلون الإداريون واستمرارية المواجهة. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة صراع البوتقة التي تتحدث عن مستجدات الأوضاع في الجبهة الشمالية على أرضية تطورات اتفاق الغاز مع لبنان مع الزميلة ندى فاضلي. وسنختم هذا اللقاء بالفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. البداية أعزائي المستمعين ألفباء فلسطينية والزميلة منى.
ألف فلسطينية.
مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نقف في هذه الفقرة عند الشاعر والأديب الفلسطيني الراحل يوسف العظم الملقب بشاعر الأقصى، وقد استحق هذا اللقب لأنه قضى عمره يكتب للقدس وللأقصى ويربي الأطفال على حبها في روضات براعم الأقصى التي أسسها ثم طورها إلى مدارس الأقصى. شاعرنا يوسف العظم لم يكن فلسطيني الهوى مقدسي الانتماء فقط، بل وكان شعره فلسطينيا، وفلسطين صارت هوية شعرية ينتمي إليها من يكتب لها. ولد شاعرنا في مدينة معان الأردنية عام 1931، ونهل العلوم طفلا في كتاب البلدة لمدة عامين حتى دخل المدرسة الابتدائية وتابع الإعدادية في معان أيضا. بعد ذلك انتقل إلى عمان حيث تلقى تعليمه الثانوي، ثم انطلق إلى بغداد ليدرس الشريعة فيها لمدة عامين، ثم توجه إلى مصر حيث درس في الأزهر اللغة العربية وآدابها، ثم التحق بمعهد التربية للمعلمين بجامعة عين شمس وتخرج عام 1954. قصة يوسف العظم مع الأقصى بدأت من بواكير حياته، حيث خط منذ شبابه الشعر الذي تغنى بالأقصى وفلسطين، وأشهر نتاجاته في هذا الجانب ديوان في رحاب الأقصى الذي صدر عام 1970، وبعد احتلال القدس عام 1967 أنشد العظم أبياتا شهيرة في قصيدة سماها يا قدس، فيقول فيها: يا قدس يا محراب يا منبر، يا نور يا إيمان يا عنبر، أقدام من داست رحاب الهدى ووجه من في ساحها أغبر، وكف من تزرع أرضي وقد حنى عليها ساعد الأسمر، من لوث الصخرة تلك التي كانت بمسرى أحمد تفخر، وأمطر القدس بأحقاده فاحترق اليابس والأخضر، ودنس المهد على طهره إلا عدو جاحد أكفر. يا سورة الأنفال من لي بها، قدسية الآيات تستنفر، جندا يذوق الموت عذب المنى كالصبح عن إيمانه يسفر، ومن يبع لله أزكى دم يمت شهيد الحق أو ينصر، والبغي مهما طال عدوانهم فالله من عدوانه أكبر. يا قدس يا محراب يا مسجد، يا درة الأكوان يا فرقد، سفوحك الخضر ربوع المنى وتربك الياقوت والعسجد، كم رتلت في أفقه وكم دعانا للهدى مرشد. أقدام عيسى باركت أرضها وفي سماها قد سرى أحمد. يا أفرع الزيتون في قدسنا، كم طاب في أفيائها الموعد، إن مزق الغاصب أرحامنا وقومنا في الأرض قد شردوا، فما لنا غير هتاف العلا، إنا لغير الله لا نسجد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر والأديب الفلسطيني الراحل يوسف العظم ونموذج من أشعاره.
وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:56 بتوقيت القدس المحتلة، المعتقلون الإداريون واستمرارية المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات إضراب المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال؟ ما مدى أن تخضع إدارة السجون لمطالبهم؟ ما المطلوب لإسناد حراكهم اليوم في معركتهم؟ أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 20 معتقلا جديدا انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام ليرتفع عدد المعتقلين المضربين إلى 50. ولفت نادي الأسير في بيان صحفي إلى أن الأسرى الجدد الذين انضموا للإضراب من بينهم معتقلون إداريون وموقوفون ومحكومون، وتأتي هذه الخطوة كإسناد للأسرى الإداريين 30 المضربين عن الطعام لليوم 15 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة. ويواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 15 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما بدأت علامات التعب والإعياء تظهر على المعتقلين المضربين عن الطعام، إضافة إلى نقصان الوزن حسب ما أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى. وأفاد نادي الأسير بأن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال، مؤكدة أن سلطات الاحتلال عزلت 28 من المعتقلين المضربين في 4 غرف في سجن عفر. وأشار إلى أن المعتقلين المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب. الزميلة دارين نصر والتقرير التالي.
رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام دون مؤشرات لأي نتائج أو حوارات مع إدارة سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين بينت أن 900 معتقل في سجن عفر أعادوا وجبات الطعام قبل يومين إسنادا للمضربين عن الطعام الذين بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن. يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في 4 غرف في سجن عفر، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعفر. وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب الماضي حيث بلغت نحو 272 أمر اعتقال، ومنذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي جلها ضد الاعتقال الإداري.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، طبعا قبل ذلك نشكر الزميلة داري النصر. نرحب بالأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرة. سيد جمال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد جمال. يواصل 30 معتقلا إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. اليوم أعلن 20 أسير آخرين انضمامهم للإضراب إسنادا للمعتقلين. ماذا في مستجدات هذا الحراك وكيف تتابعونه؟
نعم، هناك كان 30 أسير من القادة الشعبية يخوضون إضراب ضد سياسة الاعتقال الإداري، ولهم تقريبا الآن أسبوعين وهم يخوضون هذه المعركة، معركة كسر الاعتقال الإداري، وبالتالي الأمور في تصعيد من قبلهم ومصممون على كسر هذه السياسة الظالمة. وقلنا هذه دفعة من دفعات سلطح فيها أسرى آخرون واليوم كما قلتم بأن هناك 20 سينضمون إلى هذه المعركة، ولربما الأيام القادمة أيضا ستتسع رقعة الإضراب المفتوح عن الطعام في الاعتقال الإداري، وأيضا هناك مساندة وتصميم من الحركة الأسيرة لمساندة المعتقلين الإداري كما جرى قبل أيام في سجن عفر، حينما أعلن 900 أسير في سجن عفر مساندتهم للمعتقلين الإداريين في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام. أعتقد بأنه الأسرى الذين يخوضون هذا الإضراب لديهم من التجربة ما يكفي لخوض هذه المعركة. طبعا هناك إجراءات وعقوبات تفرض على المعتقلين الإداريين من عزل وسحب المقتنيات والاعتداء عليهم، وكل هذه الإجراءات العقابية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين واضحة ومفهومة لدى المعتقلين المضروبين، وخاصة كما قلت بأنهم لديهم تجربة كافية لخوض هذه المعركة. لكن على كل الأحوال الأمور كما قلت مرشحة للتصعيد، مرشحة لاتساع رقعة الإضراب، ومصممون لكسر هذه السياسة، وأعتقد بأن الساعات أو الأيام القليلة القادمة ستشهد مزيد من المعتقلين، مزيد من انضمام من المعتقلين لهذه المعركة من المعتقلين الإداريين، أو مساندة من الحركة الأسيرة ومن الأسرى في كافة السجون والمعتقلات.
طيب ما مدى يعني إمكانية أن يستجيب الاحتلال لمطالب المعتقل؟
مدى استجابة الاحتلال أنا أعتقد سيستجيب في نهاية المطاف، وخاصة أن الإضرابات الفردية استجاب لها الاحتلال ولكن بعد فترة طويلة من الإضراب، لكن على كل الأحوال الآن نتحدث عن إضراب جماعي وليس إضراب فردي. الإضراب الفردي إذا حقق هذا الانتصار ولو بعد طول من المدة، أعتقد بأن الإضراب الجماعي سيكون أكثر تأثيرا وأكثر ضغطا على الاحتلال، وبالتالي أنا أشعر بأن الاستجابة ستكون يعني سريعة، ولربما كما قلت بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد استجابة من قبل الاحتلال لمطالب الأسرى، وخاصة أن مطالب الأسرى كما قلت عادلة في إنهاء هذه السياسة الظالمة، وتحديدا الأسرى القدامى، الأسرى المرضى، الأسرى الذين يعني لهم عمر طويل من الاعتقال الإداري. فبالتالي الأمور يعني سيستجيب الاحتلال وسيكون هناك في الأيام القليلة القادمة ضغط، والإضراب الجماعي دائما ما نقول هو أكثر تأثيرا وضغطا على الاحتلال من الإضرابات الفردية.
طيب ما أبعاد التعنت الذي يبديه الاحتلال حيال مطالب الإداريين، خاصة أنه في يعني التجارب السابقة والإضرابات السابقة سواء الفردية أو الجماعية كان هناك نوع من التعنت والإهمال لحركة الإضراب؟
الاحتلال مغرور، الاحتلال عنجهي، الاحتلال يتعامل وكأنه يعني هذه القوة التي يمتلكها لا يستطيع أحد أن يكسرها، هكذا هو باعتقاده، لكن وبالتالي يرفض الاستجابة بشكل سريع، يرفض التنازل بشكل سريع عن لمطالب المعتقلين، لكن مع الأيام مع الضغط مع التأثير مع الإرادة التي يمتلكها الأسرى بنهاية المطاف سيستجيب، لأن الاحتلال لم يسلم بالأمور بسهولة، وهو دائما ما يراهن أن لربما مع هذه الضغوط مع هذه الإجراءات التي يستخدمها ضد المعتقلين الإداريين من الممكن أن تستجيب أن يكون هناك نتائج، وبالتالي ينتهي الإضراب بدون تحقيق مطالبهم. لكن التجربة، تجربة الحركة الأسيرة، تجربة الإضرابات الفردية، تجربة الإضرابات الجماعية أثبتت بأنه في نهاية المطاف يستجيب، لكن المسألة مرتبطة بالمدة، وبالتالي دائما ما نقول إن كان هناك ضغوطات وإن كان هناك حراك يليق بتضحيات الأسرى بتضحيات المعتقلين الإداريين ستكون الاستجابة بشكل سريع وستقصر من عمر الإضراب، هذا هو الجوهر في الموضوع، وبالتالي مطلوب حراك واسع، مطلوب حراك مساند من قبل المعتقلين، من قبل الأسرى، من قبل المعتقلين الإداريين.
نعم سيد جمال، عذرا على قطع كلامك،
من أبناء شعبنا في كل المستويات.
كيف يجب
الأسرى المضربين،
كيف يجب أن تكون طبيعة هذا الإسناد؟ يعني على المستوى الشعبي، على المستوى الفصائلي،
أولاً
على المستوى الرسمي أيضا؟
في حالة أولا نبدأها في حالة التماس والالتماس مع الاحتلال، هذه المهمة الأساسية تعتمد على الحركة الأثيرة. أولا لابد من المعتقلين الإداريين مساندة والدخول في إضراب مع المعتقلين والأسرى. ثانيا المطلوب من الحركة الأثيرة إعداد خطوات مساندة للمعتقلين المضربين على الطعام، وخاصة أن هذه تشكل ضغط على السجان، تسجل ضغطا على إدارة السجون. ثانيا المطلوب التحرك من قبل أولا المستوى السياسي وتشكيل حالة وحاضنة قانونية على مستوى الجانب القانوني، وأيضا المستوى الدولي من خلال التحرك عبر السفارات، عبر القناصر، عبر المندوبين في المؤسسات الدولية لطرح هذا الموضوع، موضوع الاعتقال الإداري وإدانته، والعمل على محاربته، والعمل على تشكيل رأي عام دولي ضاغط على الاحتلال لإنهاء هذه السياسة الظالمة والمنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية. ثانيا لابد من التحرك من قبل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية باتجاه خلق حالة شعبية تكون مساندة للمعتقلين، وأيضا العمل على تصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مواقع التماس، وهذا أيضا يشكل كما قلت ضغط حقيقي على الاحتلال. ثالثا لابد من إعداد آليات وخطوات ضاغطة أيضا على المؤسسات الدولية للتحرك لنصرة المعتقلين الإداريين، والعمل على تشكيل ضغط من هذه المؤسسات كما قلت، والمجتمع الدولي ضغط على الاحتلال من أجل إنهاء هذه السياسة الظالمة بحق شعبنا، وتحديدا كما قلت بأن الكثير من الأسرى والمعتقلين الآن أمضوا سنوات طوال تحت هذه السياسة الظالمة دون تهمة ودون حكم ودون لائحة اتهام، موجودين في داخل السجون، وهذا يأخذ من أعمارهم ويبقوا تحت سياسة الاحتجاز والاعتقال الإداري التي قلت بأنها منافية للقوانين والمواثيق الدولية.
طيب، مؤسسات الأسرى كافة طالبت الشعب الفلسطيني بمساندة الحركة الأسيرة عبر الفعاليات الشعبية، هل من خطة على هذا المستوى الوطني من أجل هذه المساندة؟
نعم، منذ اللحظة الأولى هناك خطوات وهناك فعاليات وهناك حراس كان على مستوى الضفة والقطاع، كان في القطاع نظمنا أكثر من فعالية في هذا الموضوع، سواء نحن كمؤسسات أو في إطار وفي نطاق لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية، أو في نطاق العمل التنظيمي للجبهة الشعبية بحكم أن المعتقلين ينتمون إلى الجبهة الشعبية. وهناك فعاليات كان بالآخرها مساء أمس، وكانت مسيرة حاشدة نظمت في قطاع غزة أو في مدينة غزة قبالة الصليب الأحمر، وأعتقد بأنه على المستوى الشق الآخر أو الشطر الآخر من الوطن الضفة الفلسطينية كانت هناك فعاليات نظمتها أيضا المؤسسات الفاعلة والهيئات واللجان التنسيقية لشؤون الأسرى، والأمور ماخذة بالتصعيد. نعم، أدرك بأن كلما مرت الأيام كلما زاد هذا الحراك وزاد هذا الفعاليات وتصاعد الحراك أكثر وأكثر، ولربما نشهد أيضا في الأيام القليلة القادمة تصعيد من جانب المؤسسات ضمن برنامج نحن أقرينا في لجنة الأسرى في إطباق عملنا في لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية جملة من الفعاليات وبدأناها ونفذناها في الأيام القليلة القادمة، وأيضا سيكون غدا يوم للتضامن مع المعتقلين الإداريين، وأيضا مساندة للأسير والمطالب بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد وتقديم العلاج ولكل الأسرى المرضى.
الآن إذا أردنا أن نتحدث، يعني أن نلم أطراف الحديث أو نجمع أطراف الحديث، ما المطلوب اليوم للوقوف إلى جانب الأسرى؟
يعني هناك كما دائما ما نقول مطلوب من المجتمع، مطلوب من كل أبناء شعبنا الفلسطيني كل حسب إمكانياته وطاقاته، وأعتقد بأن الجميع لديه الإمكانيات سواء على المستوى الرسمي سواء على المستوى الفصائلي سواء المستوى الشعبي أو حتى المستوى المؤسسات أو حتى المستوى الأفراد. لابد من التحرك. اليوم الفضاء الإلكتروني فتح لنا المجال أن نستخدم هذا الفضاء للتعبير عن قضايانا، للتعبير عن ظروفنا وظروف معتقلينا. من الممكن أن نستغل هذا الجو وهذا الفضاء للعمل بهذه الوسائل، وسائل التواصل، وسائل والتعبير، لخلق حالة إعلامية مميزة، حالة رأي إعلامي، حالة رأي شعبي، حالة رأي عربي ودولي. من الممكن أن لتكون ضاغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب المعتقلين. أعتقد بأنه الجميع لديه الإمكانيات، الجميع لديه القدرات، لديه، لكن كل حسب إمكانياته والقدرات. ومن الممكن أن يتحرك، وإن كانت النوايا وإن كانت الإرادة موجودة لدى شعبنا الفلسطيني على كل المستويات من الممكن أن نفعل شيئا. لكن نحن بحاجة إلى توحيد جهود، بحاجة إلى تنسيق جهود، بالحاجة أيضا إلى إعداد برامج، وإلى بعيدا عن ردات الفعل، بعيدا عن الموسمية، لخلق جو أو جو فاعل وضاغط على الاحتلال من أجل إنهاء هذه السياسة، والعمل على تحسين ظروف المعتقلين بشكل عام، وأيضا كذلك العمل على ضمان الإفراج عنهم بأسرع وقت.
شكرا لك الأستاذ جمال الفروان، رئيس منظمة أنصار الأسرى.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لا سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا للأستاذ جمال فروان، رئيس منظمة أنصار الأسرى، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. ونتابع لقاءنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 12:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا اللقاء. ماذا في مستجدات الأوضاع في الجبهة الشمالية على أرضية تطورات اتفاق الغاز مع لبنان؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة صراع البوتقة مع زميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تشهد الساحة الشمالية في فلسطين المحتلة وتحديدا مع لبنان توترا للأوضاع بسبب اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني. معلومات نشرت حول مسودة اتفاق قبل أن يطلب لبنان تعديلات عليها، وهو ما اعتبره الإعلام العبري إعلانا بفشل المفاوضات، تبعه إعلان رسمي من كابينة العدو بالاستعداد للتصعيد في مناطق الشمال. وتأتي حالة التوتر هذه في ظل تصاعد الخلافات على صعيد الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال والحراك الذي تشهده ساحة الداخل بشأن الانتخابات المقبلة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
نحو حدود لبنان مع ساحل شمال فلسطين المحتل، توجهت الأنظار هذا الأسبوع لمتابعة تفاصيل اتفاقية الغاز التي يشوبها الكثير من عدم اليقين، خاصة وأن العدو الصهيوني أحد طرفي التفاوض والجانب الأمريكي هو الوسيط والضامن. تفاصيل غير مؤكدة نشرها الإعلام العبري حول الاتفاقية روج فيها لتحقيق مكاسب كبيرة فيها، وهو ترويج لا يخلو من دخول الدعاية الانتخابية فيه، وتحديدا لكل من يائر لبيد رئيس حكومة الاحتلال وبيني غانتس وزير الجيش الصهيوني. التفاصيل المنشورة حتى اللحظة أظهرت محاولات العدو تثبيت خط العوامات على أنه خط حدود دولي معترف به، وهو الخط الذي وضعه الاحتلال من جانبه، إضافة إلى الإعلان بأن حقل كريش سيكون خالصا للعدو وأن المفاوضات لا دخل لها بالحقل بحسب زعم المصادر العبرية، إلى جانب الترويج للحصول على تعويضات مالية من شركتين فرنسيتين مقابل حصول لبنان على جزء من حقل قانا. وفي وقت كان الإعلام العبري يروج لتلك المعلومات، جاءت الأخبار من لبنان تؤكد طلب تعديلات على مسودة الاتفاق بحسب تصريحات لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب. مصادر إعلامية تحدثت عن التعديلات الخاصة بلبنان والتي تضمنت المطالبة بالتأكيد على أن الاتفاقية ليس لها علاقة بترسيم الحدود البرية، إلى جانب الاعتراض على التعويضات وأرباح حقل قانا، الأمر الذي أدى بالعدو للتحذير من سقوط الاتفاقية وانهيارها، بل وإعلانه الاستمرار في مستوطنات الشمال والاستعداد للتصعيد وتفويض كل من لبيد وغانتس ونفتالي بنت بإدارة المواجهة إذا حدثت. لم تنتهي المفاوضات، لكنها تعرضت في الساعات الأخيرة لضربة ربما تجعل من فرص التوصل لاتفاق ضعيفة أو على الأقل قبل إجراء الانتخابات بداية شهر نوفمبر القادم.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الكاتب والباحث خليل نصر الله، نستمع معا.
من الواضح أن هذا الأمر وما كان يخشى منه يعني وكان عفوا يتم الإشارة إليه قد وقع، هو مسألة انتخابات الإسرائيلية والتجربات الداخلية في الكيان الإسرائيلي. لكن أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية هي في عملية إخراج هذا الاتفاق، كيفية إخراجه بالنسبة لفريق يائر لبيد وبني غانتس دون أن يؤثر عليهم في الانتخابات، كون بنيامين نتنياهو أصر على طرحه كملف خلافي في الانتخابات النيابية. أنا رأيي قد يكون لبيد تحجج بالملاحظات اللبنانية، لكن هم لن يتمكنوا من عدم توقيع اتفاق أو الذهاب إلى أخذ الأمور نحو التصعيد، لأنهم يعرفون بأن هذا الأمر تبعاته ستكون قد لا تقف عند حط التصعيد إنما تتطور إلى حرب. بالتالي أنا أعتقد هي مرحلة لها علاقة بالانتخابات لكن قد لا تطول أبدا، عملية الخضوع لما يريده لبنان. أنا أعتقد أن الأمريكيين ورغم تشديدنا على أنهم مصيد غير نزيه ودائما يحققون رغبات أمريكية، لكن سيسعون خلال الأيام والأسابيع المقبلة إلى تذليل هذه العقبات، لأنه حتى إذا كان فيما يتعلق بالبعد الأمني، يعني أنا أعتقد أن هذه المسألة من الصعب أن ينالوا شيء من لبنان له علاقة بالتزامات أمنية. المسألة هي تحديد الحدود البحرية الاقتصادية للبنان وللكيان الإسرائيلي بحكم الأمر الواقع، وسيحاول الأمريكيون في المرحلة المقبلة أن أعتقد تذليل هذه العقبات دون المس بأمور جوهرية يطالب بها لبنان، وهذه مسألة مهمة جدا لأنه لا خيار لهم إلا الذهاب نحو إخراج هذه المسألة. ولكن أنا أيضا لا أعتقد أن الأمريكي هو في موضع الإحراج، ولا موضع الإحراج هو طالما مارس ضغوط على لبنان لتحقيق سياسات إسرائيلية معينة ولتحقيق أهداف إسرائيلية معينة. أنا أعتقد أنه اليوم العامل المقاومة هو عامل قوة فرض نفسه بشكل كبير على الطاولة، بالتالي الضغوط على الدولة اللبنانية لن تقدم ولن تؤخر إن حصلت، وأنا أستبعدها في هذه المرحلة.
مع نهاية مداخلة الكاتب والباحث خليل نصر الله، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الزملاء في الأستوديو.
ومع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، طلال درويش، حسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للكاتب والباحث خليل نصر الله. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا ووجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان بيعلي ولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد، وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت أم صابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة، لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمي، شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها، جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملائكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت، صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره، وام صابر تنادي من خصخيص قلبها، انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي، ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما، ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما، سابقهم. لوحت ام صابر بإيدها لموكب صابر مودعة، ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر.
نعم، استمعنا إلى فقرة أيوب الفلسطيني، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف، يا هناك في عودك.